الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب الربا، نواصل القراءة في الفصل السابع تحت عنوان الذين ساروا في طريق الربا والذين استمسكوا بالعروة الوثقى. لقد حرم الله الربا تحريما واضحا في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. الأول في الآية 39 من سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي هذه الآية وجه واضح من وجوه تحريم الربا، وهو زيادة حجم القرض في مقابل الأجل، لأن الذي يقرضك 100 ليأخذها 110 بعد عام مثلا يأخذ هذه الزيادة من جهدك وتعبك وهو قاعد مستريح، فهو يربي ما له في مالك، أي أن الدائن يستغل جهد المدين دون وجه حق. وفي العصر الحديث ابتكروا الربح المركب، فجعلوا الزيادة أو الفائدة تنضم إلى رأس المال وتربح هي الأخرى كأنها قرض وما هي بقرض، وزادوا في ذلك وأسرفوا حتى أصبح رأس الدين يتضاعف في 5 سنوات، فإذا كان الدين 1000 جنيه أصبح 2000 في نهاية سنوات 5، وهذان 2000 يربحان مرة أخرى، فتتضاعف 1000 وتصبح 4000 في نهاية 7 سنوات ونصف، وتصبح 8000 في نهاية 10 سنوات. وهنا تتبين لنا بشاعة الربا، فإن الله سبحانه يحرم الأشياء بسبب أضرارها المتراكمة. فلو أن شأن الإنسان مع الخمر شربة ثم تنتهي لما كان للتحريم كل هذه الدوافع، وإنما التحريم جاء من أن الإنسان إذا شرب مرة عاد إلى الشراب مرة بعد أخرى حتى يصبح عادة وإدمانا، وهنا يبين الضرر، وهنا تتضح لنا حكمة التحريم كاملة. وسنقص عليك بعد قليل قصة دين آخر من ديون مصر في القرن الماضي، تضاعف رأس الدين فيه فوق 10 أضعاف في 2 سنين، وزاد في هذا البلاء أن الدين كان برهن مرفق من مرافق البلد، فلما عجزت الدولة عن الدفع تملك الدائنون المرفق وتحكموا في أرزاق الخلق واستذلوهم. ومن أعاجيب خنوعنا للفكر الربوي بكل مساوئه أن لوائح حكومتنا تبيح استعباد الناس أو قهرهم ونهب أموالهم بسبب المال. وانظر مثلا كيف يكون للحكومة عندك 20 جنيها فتستبيح بيع بيت المواطن وإلقاءه في الطريق في مقابل 20 جنيها. وفي مأموريات الضرائب إدارات تسمى إدارات الحجز، وظيفتها الحجز على سكن المواطن المتأخر عن الدفع وبيع أثاث بيته أو بيع البيت نفسه إذا كان مملوكا للمواطن. وهم ينسون أن البيت في هذه الحالة لا يكون ملك المدين وحده، بل ملكه وملك امرأته وأولاده، فإذا جاز عقاب المدين المماطل فكيف يجوز عقاب امرأته وأولاده؟ لقد أنساهم الفكر الربوي قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة فاطر الآية 18. وإذا كان الله سبحانه قد حرم الربا رحمة بالناس ورفقا، فإنه ولا شك لا يبيح عقاب الطفل بذنب أبيه، ولا يأخذ المرأة بجريرة زوجها. ولو كنا نفكر تفكيرا إسلاميا لحذفنا كل عقوبات الحجز على البيوت والعقار بسبب الدين، لأن كرامة الإنسان أو قل إنسانيته فوق كل مال. ومع ذلك فإن الذين يرسلون لك خطابات التهديد بالحجز والبيع هم أنفسهم يستنكرون ما كان بعض الملاك الزراعيين يلجأون إليه من بيع بقرات الفلاح أو جاموسته في سداد الإيجار، ويرون أن ذلك كان منتهى قلة الإنسانية، ويقولون كان إقطاعا غاشما، مع أنه مهما بلغ لا يصل إلى إقطاع الحكومة التي تستبيح مصادرة بيت الأسرة في مال متأخر، مع أن الحكومة لن تفلس إذا أنت لم تدفع لها دينها، ولكن مالك الأرض قد يخرب ملكه إذا لم يسدد له المؤاجرون الإيجار. وأقلام القضايا التي لا عمل لها إلا الحجز على أموال المواطنين هي في حقيقتها إدارات جهنمية أسوأ من أكثر البنوك الربوية جشعا. ولا أنسى قصة واحد من أصحابي اشترى سكنا عليه سلفة عقارية قدرها 2800 جنيه، وقام بسدادها مع أرباحها، فدفع 3500 وشطب الدين في الشهر العقاري. وبعد 10 سنوات يصله خطاب من إدارة التنفيذ في البنك تطالبه بأداء هذا الدين مع أرباحه المركبة ل10 سنوات، أي قرابة 6800 جنيه. والخطاب يسمى إعذارا، ومعناه تهديد بالحجز والبيع. وبعد لئن استطاع صاحبي إثبات أنه سدد الدين مع أرباحه من سنوات، ولم يكلفوا خاطرهم بالاعتذار، بل كل ما سمحت به قلوبهم الربوية أن قالوا حدث لبس بخصوص المطالبة التي أرسلناها إليك بتاريخ كذا ورقم كذا، فنرجو اعتبار هذا الخطاب كأن لم يكن. يا سبحان الله، يكونون على وشك أن يخربوا بيته ثم يقولون إن الأمر كله كان لبسا، وذلك لأن قلوبهم تحجرت وعقولهم قد غشيتها غاشية الربا، فلم ترضى بالاعتذار أو بكلمة ترضية كبرياء منها وعتوا. وهذه العقلية الربوية القاسية هي التي تجعلنا نرى الآن بلادا مدينة ب1000 بليون دولار وأخرى ب800 مليون، وهذا كله كذب واحتيال، لأن هذه 1000 بليون إذا فحصتها وجدتها لا تزيد في حقيقتها على 2000 مليون أو 3، والباقي أرباح ومصاريف وخدمة دين وما إلى ذلك من وجوه السرقة. وعندما خرجت المكسيك من ثورتها في أواسط الثلاثينيات من هذا القرن أعلنت سقوط كل ديونها، لأنها كلها ديون ربوية وأرباح مركبة واحتيالات شريرة. ثبت أن المكسيك دفعت من أرباح الدين أضعاف رؤوس الأموال والمصاريف، والهيئات الدائنة استعادت رؤوس أموالها أضعافا مضاعفة. فماذا تطالب بأموال النهب والاحتيال التي جعلوها اليوم قانونا؟ ومن نحو عام قال فيدل كاسترو إن أمريكا اللاتينية المدينة من حقها أن تقول إنها دفعت ديونها أضعافا، وتطلب التحقيق فيما أخذت وما أعطت ليتضح أنها لم تأخذ ربع ما دفعت. وجدير بالملاحظة أن جماعة الماليين الكبار الدائنين اجتمعت في جنيف من نحو 6 شهور لتتدارس أمور تلك الدول الغارقة في الدين، وبدلا من أن تقرر التوقف عن إقراضها حتى تسدد ما عليها قررت فتح اعتمادات جديدة لإقراض البلاد نفسها لكي تستطيع التغلب على مصاعبها المالية وسداد ديونها. والحقيقة أن أولئك الماليين يعلمون علم اليقين أن تلك البلاد المدينة سددت قدر ما استدانت 4 مرات أو 5، وأن ما تطالب به لصوصية، ولهذا فهي تعرض فتح الباب للاقتراض من جديد حتى تزداد البلاد المدينة غرقا في الدين. ونحن في مصر في الموقف نفسه، فإن مبالغ الديون الضخمة التي يقولون إنهم يديموننا بها إنما هي أرباح أرباح، وقصارى جهدنا اليوم أن نسدد الفوائد ومن 10 سنوات، ونحن نسدد الفوائد والديون مع ذلك تزداد. ولو أن القائمين على أمور المال عندنا في مجموعهم رجال مال فعلا، أو لو أن وهم الربا غير مسيطر على عقولهم لتخلصنا من الديون اكتفاء بما دفعنا من أرباح، فنحن نحرق أنفسنا لكي يزداد المرابون غنا. وقد قرأت في إحدى المجلات الألمانية أن رجلا من أولئك المرابين ويسمونهم بانكيرز زار كوريا ونزل في فندق يتقاضى 150 دولارا في الليلة وأهلك الناس بمطالبه، وقال إن مثلي متعود على مستوى أعلى من هذا في الخدمة. فجن ذنون مدير قسم الخدمة في الفندق وقال له وما هو يا سيدي هذا المستوى الرفيع من الخدمة الذي تعودت عليه؟ لقد نمت في جناح لا يوجد في الأرض أكثر منه جمالا وترفا، وطلبت أطراف ألسنة العصافير في طعامك وأتيناك بها، وشربت خمرا زجاجته ب70 دولارا، وطلبت أفلاما قذرة بورنو وأتيناك بها، وهذا أقصى ما نستطيع حيالك. أما ما لم أستطع أن أوافيك به فهي امرأة تدفئ عظامك الباردة، فما زال عندي من الكرامة ما يمنعني من موافاتك بمثل هذا الطلب. فلتذهب إلى الشيطان أيها السيد، فإنك عاجز واقح لا تستحي. وهذه استقالتي بين يدي مدير الفندق، وبهت هذا العجوز الذي يرى نفسه فوق مستوى البشر وطلب مدير الفندق، ولكن مدير الفندق قال آسف يا سيدي، فإن مدير الخدمة عندي لم يخطئ في حقك، بل أنت أخطأت في حقنا كلنا، فتفضل بمغادرة فندقنا، فهذا فندق محترم وليس ماخورا مبتذلا. وهذا هو والله وجه صاحب الربا الكالح، فكل عيشه حرام وهو لا يشعر، بل هو يرى أن يستذل كرامة الناس، وهو في واقع الأمر أذل من خنزير. وهذه هي العقلية الربوية المدردة من الإنسانية والكرامة. وقرأ السطور التالية عن رجل حسب أنه يفيد من القروض والديون، فوجد في النهاية أنه باع نفسه للشيطان فعلا، وحاول بعد أن اكتشف حقيقة ما فعله بنفسه أن يتخلص من الشيطان، فانتزعه الشيطان من ملكه وألقى به إلى المنفى. هذا الرجل هو إسماعيل باشا خدول مصر من سنة 1863 من الميلاد إلى 1879، فقد تولى هذا الرجل أمر بلد طيب فياض بالخير وشعب كريم عانى من الظلم مئات السنين، وكان في أشد الحاجة إلى حاكم عاقل عطوف يحس ولو نصف إحساس بمسؤوليته عن شعبه. وشعب مصر شعب في جملته طيب القلب، نزاع إلى الخير، مقبل على العمل إذا أحس أن عمله سيعود بالخير عليه وعلى أولاده. المصري يحب أولاده حبا عميقا جدا، حتى لا تستطيع القول إن المصري لا يولد ليعيش، بل يولد لينجب أولادا يعيش بتربيتهم ثم يموت. وكانت مصر أيام إسماعيل مصدرا عظيما للخير والمال، فقد كانت باستثناء الولايات المتحدة أعظم بلد زراعي في الدنيا، وأرضها الطيبة كانت تخرج مقادير هائلة من المحصولات التي تدر المال، القمح والقطن والقصب والبصل والكتان، لأن معظم البلاد الزراعية المعروفة اليوم في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية لم تكن قد دخلت ميدان الإنتاج الزراعي الضخم، فكانت محاصيل مصر أغلى المحاصيل في الدنيا. ولو أن إسماعيل تنبه إلى هذه الحقائق واعتمد على شعبه وأنصفه وعدل في حكمه وتعاون معه لأصبح دون شك من أقوى حكام الدنيا في عصره، ولاستطاع أن ينهض بجيش بلاده ويعتمد على ولاء هذا الجيش في الاستقلال عن الدولة العثمانية التي حصل ثعالب رجالها على نحو 60 مليون جنيه ذهبي من مال مصر، ما بين جزية ظالمة لا محل لها ولا معنى ورشا وهدايا بلا نهاية. وليت هذه الأموال صارت للشعب التركي، فهو مهما كان شعب شهم موهوب مخلص للإسلام، ولكن لصوص بشوات الدولة وكبار موظفيها استاثروا بهذا المال ولم ينفعوا الشعب التركي منه بشيء. والشعب التركي الذي كان يعمل وينتج ويشقى في سهول الأناضول وهضابه وجباله كان لا يقل تعاسة عن الشعب المصري. وقد تعودنا أن نقول إن الأتراك سرقون وظلمون ونهبون، وهذا خطأ بالغ وتضليل مصدره الأوروبيون. والحقيقة أن الشعبين التركي والمصري كانا معا ضحية عصابة من المحتالين والفاسدين ما بين أتراك وأفاقين محتالين مجرمين من الأوروبيين، وعلى رأس أولئك المحتالين كان رجال البنوك. وجدير بالذكر هنا أن كل العمليات المصرفية الحديثة كانت في بدايات أمرها في الغرب والولايات المتحدة خلال القرن 19، وفي كل مصائبنا المالية لا تجد ذكرا لبنك انجلترا أو بنك فرنسا أو بنك الولايات المتحدة، إنما نحن هنا دائما مع أفاقين في ثياب رجال مال ونصابين في مظاهر رجال أعمال. وأنت تجد نفسك تقرأ أخبار ديون مصر في القرن الماضي مع أوبنهايم العم وابن أخيه وشابير وشركاه وألبرتي وشركاه وساكس ماينجن وتشارلز جوسون وإدوارد فولينج، وهذه كلها كانت أسماء مشبوهة. معظم أصحابها كانوا يهودا خرجوا من حارات فيينا وفرانكفورت ووارسو لاصطياد المال بأي ثمن، ووجدوا في مصر مرتعا خصيبا، لأن ولي النعم أو قل ولي المصائب فيها كان رجلا من طرازهم. إلا أنه كان غبيا قليل العلم، لا يحسن قراءة كشف حساب أو كتابة خطاب، وكان مفتونا بمظاهر الحياة الغربية، يعتقد أن مجالسته لأولئك المحتالين تعطيه شرفا وقيمة وتجعله يبدو في نظر الغرب رجلا مستنيرا. وكان يطرب إذ يقول إن بلادي قطعة من أوروبا، وهي عبارة سخيفة تدل على جهل تام بأوروبا ودعائم حضارتها. وهو لم يسأل نفسه قط وما الضرر في أن تظل مصر كما خلقها الله قطعة من أفريقيا وجزءا من عالمها العربي. وفي النهاية عندما تنكر الأوروبيون لإسماعيل بعد أن أكلوه لحما ولفظوه عظما، وبعد أن وقعت الفأس في الرأس وأحس أن أوروبا أخذت منه كل ما عنده ولم يبق لديه ما يؤخذ، ارتد إلى شعب مصر ولعب لعبة مجلس شورى النواب أو مجلس الأعيان لكي يوهم الغرب بأنه رجل ديمقراطي. وقد اعتبر إسماعيل هذا المجلس ورقة يلعب بها، ولكن شعب مصر تلقفها وأخذها مأخذ الجد، وعرف كيف يجعل منها بداية لتاريخه القومي في العصر الحديث. ومن مجلس شورى النواب وعلى الزمن الطويل تخلصت مصر من الاحتلال الإنجليزي ومن ثعالب الأجانب وصندوق الدين ومعرة الامتيازات الأجنبية. ثم في النهاية من أسرة محمد علي الذي حسبت فيه مصر طوق نجاح، فأبى واستكبر وظل يعتبر نفسه تركيا وعلى آثاره سار أولاده، فكان لابد أن يتخلص منهم شعب مصر لكي يجد طريقه في الحياة. والسبب الربا، فإن أولاد محمد علي غارقوا في بحر الربا، وبدلا من الالتفات إلى الفلاحين والأرض والانتفاع بهذين الكنزين لتبلغ البلاد أوجا لا يخطر لهم على بال، التفتوا إلى المرابين وثقوا فيهم وتعاملوا معهم ورهنوا لهم الأراضي وموارد الدخل كالجمارك وإيرادات الدلتا. لقد استبدل أولئك السادة الحرام بالحلال، والخبيث بالطيب والضلال بالهدى، فإنهم عندما دخلوا عالم الربا دخلوا أيضا عالم الخمر وعالم الفساد، لأن أبواب الشر أوان مستطرقة. وأبسط مظاهر ذلك أنك تجد جميع أولئك الذين جمعوا الأموال من غير وجهها في أيامنا هذه ينشئون في بيوتهم البارات، ويقيمون حفلات الرقص، ويطلقون الحبل على الغارب للزوجات والبنات. وأختتم هذا القول بالإشارة إلى ملك عربي معاصر سار في الطريق السوي، فلقي من عون الله وتوفيقه وخيره فوق الذي أمل. هذا الملك هو عبد العزيز آل سعود، الذي خرج من ملجأه في الكويت مع 40 رجلا فحسب، وفي قلبه إيمان بالله والإسلام يهد الجبال، وثقة في شعبه العربي مكنت له من أن ينشئ المملكة السعودية المعاصرة. لم يأمن يوما لرجل من غير دينه، ولا هو تعامل يوما مع مراب أو بنك ربوي، ولا هو تخلى يوما عن جادة الإسلام وصراطه المستقيم. فانظر كيف كان توفيق الله إياه، وكيف كان كرمه معه. لقد رزقه الله وأوسع عليه، فجعل ما رزقه الله خيرا على أهل بلده وعلى المسلمين أجمعين. وأنت اليوم إذ تذهب إلى الحجاز حاجا أو معتمرا يمتلئ قلبك ببهاء الحرمين، وتسعد نفسك بما يحيط بك من الأمان، وترى خيرات الدنيا حيثما ألقيت ببصرك، فاذكر أن هذه كلها ثمرات جهد رجل اعتصم بحبل الله فعصمه الله، واستمسك بالعروة الوثقى ففتح الله عليه، فجعله الله مثالا للحاكم المسلم كيف يكون، وبركة على كل مسلم حيث كان. الفصل الثامن: البحث عن أسلوب إنساني غير ربوي لتثمير المال. قضيت معظم سنة 1950 أستاذا زائرا في جامعة ييل في مدينة نيو هافن في الولايات المتحدة، ولأول وصول واستقرار قالت لي زوج أستاذي رالف تيرنر: أين تودع أموالك؟ قلت: في البيت، إنه كما تعلمين مبلغ صغير، المنحة كلها 10,000 دولار، أنفقنا منها في السفر وبعض شؤون البيت نحو 2,000. قالت: فالباقي 8,000، وهو مبلغ صغير فعلا، ولكن لماذا تتركه في البيت؟ إن أخي يدير مصرفا صغيرا متخصصا في الإيداعات الصغيرة، وأنصحك بأن تذهب إليه بنقودك من الغد، فسيدلك على طريقة تحفظ بها هذا المبلغ في أمان، مع طريقة لتنميته بعض الشيء. ومن الغد كنت في مكتب الرجل، وجدت أن أخته قد أبلغته بأمري، فاستقبلني الرجل حفيا كأنني سأودع عنده 1,000، وأحالني إلى أحد المسؤولين في المصرف، واسمه فريندشيب فاند، أي مال الصداقة، ويرمزون له بحرفي FF. وفي حديثي مع الرجل عرفت أنهم فرقة من البروتستانتية تؤمن بما قاله مارتن لوثر في شأن المال، فقد كان مارتن لوثر يرى تحريم الربا، ويرى أن الأرباح المركبة سرقة، ويرى أن المال كله لله، وأن الإنسان فيه مرتفق أي منتفع، على مذهب الإمام الشافعي الذي كان يقول: إن المال كله لله في أيدي العباد، ومهما ملك ابن آدم من مال فهو من الله وعائد إلى الله، والله يحاسبه على ما فعل به، وأموالكم أمانات ونعمة في الدنيا، فلا تجعلوها نقمة عليكم في الآخرة. قال الرجل: نحن لسنا بنكا بالمعنى المعروف، إنما نحن خزانة أصدقاء، كل عملائنا ناس لا يملكون أكثر مما تملك، وهم يودعون المال عندنا ويصبحون بذلك شركاء لنا، ونحن نستثمر المال المودع عندنا في وجوه يرضى عنها الله فيباركها، ونحن نعطيك على قدر ما نكسب، والكثيرون من مودعينا يموتون دون وريث، ونحن نوقف هذه الأموال التي تتبقى عندنا دون وريث لمعاونة عملائنا بقروض صغيرة دون فائدة، فنحن نقرض لترميم البيوت، وإنشاء مشروعات صغيرة يتعايشون منها. وإذا غلق الدين على واحد منهم وعجز عن السداد أحلنا الأمر إلى مجلس الأصدقاء، فإذا اتضح أن المال نفد منه لغير ذنب جناه أمهلناه إلى ميسرة. وصدق أو لا تصدق، لن يضع علينا من دين الصداقة هذا إلا نحو 40 حالة من 3000. وأودعت المال القليل عندهم، فوجدت أنه ينمو ويزيد، ويقول لي الصراف يوما: إنني أراك دائما سائرا في الطريق، ألا سيارة لك؟ لا والله. ولم يبق من مقامي هنا إلا 4 أشهر وهي لا تستحق سيارة. قال: إن لنا مخزنا كبيرا جنوبي البلدة، هناك نودع ما يخلفه الأعضاء لنا من ماعون البيت والسيارات، ولك أن تذهب إلى هناك فستجد في الفناء سيارات مستعملة، فخذ منها واحدة واستعملها فترة مقامك دون مقابل. وهناك كذلك ثلاجات وغسالات وأفران وسخانات ومراوح وأشياء أخرى كثيرة، ولك أن تأخذ منها ما تريد لفترة لا تزيد على 6 أشهر على أن تعيده لنا في نفس الحالة التي أخذته عليها. وذهبت وأخذت سيارة وجهاز تدفئة وأشياء أخرى صغيرة، ووجدت عنده غرفة حافلة بالكتب، تأخذ منها ما تريد مما تمس إليه حاجتك فعلا، ولك أن تعيده أو لا تعيده، فالأمر في هذا كله متروك لضميرك. وتلك المكتبة دائما في زيادة، لأن معظم الأعضاء إذا اشتروا كتابا وقرأوه ولم تعد بهم حاجة إليه وهابوه للمكتبة. وقلت لنفسي وأنا عائد إلى بيتي ذات يوم في السيارة التي أعارني إياها البنك: أليس هذا التصرف في المال إسلاميا؟ ناس يدخلونك معهم شريكا بما يتيسر لك، ويشركونك في الربح والمسؤولية، والخسارة معهم مستبعدة، لأنهم لا يميلون إلى المغامرة بالمال، ولا يدخلون في عملية مالية غير مأمونة العواقب، وهم يرون أن المال ينبغي أن يستخدم استخداما فاضلا. فقد كان أحد عملائهم يملك ملها ليليا، وعندما مات أوصى للبنك بالملح لينفق من إيراده على المسنين المرضى، لأنه هو نفسه أصابته علل كثيرة عانى منها على الكبر. فاستشاروا المساهمين والمودعين في الموضوع، فكانت الغالبية ضد الاستمرار في إدارة النادي الليلي، فباعوه بمبلغ طائل، واشتروا بالثمن أرضا على البحيرة أنشأوا فيها منتدعا للمسنين، وجعلوا المنتدع دار حضانة للأطفال، والمسنون وجدوا العناية بالأطفال تسلية ومتعة وإزجاء فراغ، وتقاضوا على ذلك أجرا. وهذا المنتدع أصبح اليوم يدر من الربح أضعاف ما كان يمكن أن يدره الملهى الليلي. إن هؤلاء الناس يتمتعون بما اشتهر به الأمريكيون من حسن إدارة الأعمال. خذ مثلا مسألة النظافة وخدمة المكاتب، فكلها هنا بيد أرامل من المديعات وغيرهن يحتاجن إلى العمل، إما حاجة مال وإما حاجة تسلية. ومبنى البنك 10 أدوار، ومديرة الخدمة والنظافة في كل دور سيدة من الأرامل أو المسنات المديعات، فمالها يكسب في البنك، وهي في الوقت نفسه تستغل فيه فضل وقتها ونشاطها. بل هنا إدارة صغيرة للعناية بالمرضى من المودعين في بيوتهم، وتقوم بذلك سيدات من المودعات لقاء أجر طبعا. وهناك كذلك قسم استشارات طبية فيه أطباء يكشفون على المودع ويوجهونه الوجهة الصحيحة للعلاج. هذه كلها وجوه جميلة من وجوه استخدام المال وتثميره في جوانب الخير بعيدا عن الربا. وأنا برأس مالي الضئيل مشمول معهم برعاية إنسانية وصحبة لا تقدر بمال، ولدي منهم سيارة طيبة جدا تنتظرني خلف البيت، أذهب بها مع أسرتي يوم الأحد إلى مقهى ومطعم لهم على البحيرة يسمى سوفون روكس، فنجد أنفسنا بين أصدقاء ومعارف، وابنتي الصغيرة تجد أطفالا كثيرين تلعب معهم ولعبا كثيرة، وهناك سيدات من المذيعات وظيفتهن رعاية الأطفال بأجر أو بدون أجر، وفي كل عام يتوفى من عملاء البنك ناس دون ورثة مخلفين ما لهم للبنك تعبيرا عن شكرهم وإيمانهم بفكرة استخدام المال للخير. طبعا كل هذا النجاح يعتمد على حسن الإدارة، فهؤلاء ناس يعرفون كيف يديرون الأعمال، وهو أمر ينقصنا مع شديد الأسف. فنحن لا أدري لماذا لا نحسن الإدارة، أو لا نحسنها هذه الأيام. كان جيل أبي يحسن الإدارة، وإدارات الحكومة كانت معهم أفضل 1000 مرة مما هي عليه اليوم. وكلما كثرت كليات التجارة ومعاهدها عندنا زادت خيبتنا الإدارية.